وبما أن هذه الليلة هي آخر ليلة من رمضان فإنني أعتذر إليكم من دراسة الصباح التي تكون بعد صلاة الفجر، وتكون هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذا الشهر، وعودا حميدا إن شاء الله في الشهر الآتي أو فيما قبله إن أراد الله عز وجل أن نأتي في وقت متسر. وقبل أن أتكلم، أفهمتم الكلام الآن؟ في الصباح في درس؟ طيب. وقبل أن أتكلم على ما يريد الله عز وجل الكلام عليه مما سمعنا في تلاوة إمامنا، أود أن أنبه على مسألة مهمة جدا في العقيدة، ألا وهي قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. حيث ظن كثير من الناس أن أيد هنا جمع يد، وأن الله خلق السماء بأيد كثيرة، وهذا خطأ جدا، لأن أيد هنا بمعنى قوة، مصدر آد يئيد، أيدا مثل باع يبيع بيعا. والرب عز وجل ليس له إلا يدان اثنتان فقط بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى مثنيا على نفسه وردا على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا نص صريح في الأدب، لأن التثنية نص صريح في مدلولها بانحصار العدد باثنين، بخلاف الجمع قد يكون للتعظيم ولا يدل على العدد، لكن التثنية، انتبهوا لهذا الفرق العظيم، التثنية نص في مدلولها بإيش؟ بالعدد، وأنه اثنان. فتمدح الله بنفسه بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين. كلتا يديه تثنية. وأجمع أهل السنة وأئمة الأمة على أن الله له يدان اثنتان فقط. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويفسرون آيات الصفات بمعاني لا يريدها الله ولا رسوله، ويدعون أن التعبير بها مجاز عن كذا وكذا؟ فالجواب: بلى، ننكر على ذلك، ولكننا في هذه الآية بأيد ما حرفناها ولا صرفناها عن ظاهره. هل الله عز وجل أضاف الأيدي إليه؟ لا، لم يضفها إليه حتى نقول إنه يتعين أن تكون هي أيد الله، بل قال بأيد. وأيد كل من عرف اللغة العربية عرف أن المراد بها إيش؟ القوة. واذكر قول الله تعالى: ورفعنا فوقكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا، القوية. وحينئذ لا تحريف. بل لو قال قائل إن أيد هنا هي أيد الله قلنا هذا لا يجوز، لأن الله لم يضفها لنفسه. ومثل هذا قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. كلمة ساق ورد فيها عن السلف قولان: القول الأول أن المراد بالساق الشدة، وقالوا إن هذا مثل قول العرب: كشفت الحرب عن ساقها. ومنهم من قال: المراد بالساق ساق الله عز وجل، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأيهما أسعد في التغيير من حيث اللفظ، الأول والثاني؟ تأملوا يا جماعة المسألة، تأملوا، ما هي المسألة هينة، مسألة صفة من صفات الله. هل الأسعد بالدليل من قال إنه الشدة، أو من قال إنه ساق الله عز وجل؟ الأول، الأول، لأن الله لم يضفه إلى نفسه، فلا يحل لنا أن نضيف إلى الله ما لم يضفه لنفسه، لأنه عز وجل لم يقل في الكتاب العزيز يوم يكشف عن ساق الله. فالأسعد بالدليل من حيث اللفظ من قال إيش؟ إنه الشدة، والحجة، الحجة إيش؟ أن الله لم يضفه إلى نفسه. لكن هناك حديث جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطولا، وفيه أن الله يكشف عن ساقه فيسجد لله كل من كان يسجد في الدنيا لله عز وجل. وإذا قرأت الحديث وقرأت الآيات وجدت أن معناها واحد، وعلى هذا فيترجح أن يكون المراد بالساق ساق الله، لا من حيث اللفظ، مجرد اللفظ، ولكن من حيث بيان السنة. ولهذا كان القول الراجح أن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق هو ساق الله عز وجل، ولكن لا تظنوا أن ساق الله يشبه أو يماثل سوق المخلوقين أبدا، كما نثبت لله وجها ولله عينا ولا يماثل أوجه المخلوقين وأعينهم. أفهمتم ذلك؟ نعود. والسماء بنيناها بأي، فسرها بأي، أي بشدة، فسرها. طيب بأي، أي بقوة، أحسن. هل أي في اللغة العربية بمعنى قوة؟ نعم، يقال آد يئيد أيدا، ونظيرها في التصريف باع يبيع بيعا وكال يكيل كيلا. طيب استنى، المسألة الثانية التي أذكرها الآن ما يتعلق بعيد الفطر. عيد الفطر عيد للمسلمين، يفرح فيه المسلمون بإكمال الصيام، أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بإيش؟ بإكمال الصيام. ولهذا قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وهو يوم الجوائز، يوم الجوائز، يعطى الصائمون جوائزهم في ذلك اليوم. أسأل الله أن يجعل جائزتنا جائزة خير وبركة. وهذا اليوم له خصائص، منها أنه يحرم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فمن صامه فصومه باطل وهو آثم. ومنها أن فيه صلاة العيد، يجتمع الناس فيه على صعيد واحد، حتى النساء يطلب منهن أن يحضرن صلاة العيد، ولا يوجد صلاة يطلب من النساء حضورها إلا صلاة العيد. يعني المرأة ما نقول اذهبي صلي في المسجد الظهر العصر الجمعة، لا، إلا صلاة العيد. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج العواتق وذوات الصدور ويعتزلن المصلى إذا كن حيضا، ولكن يجب على المرأة إذا جاءت إلى المسجد أو مصلى العيد أن تأتي غير متجملة ولا متطيبة ولا مظهرة صوتا ولا ضحكا ولا تمايلا في المشي ولا شيئا يؤدي إلى الفتنة. فإن فعلت من ذلك شيئا فهي آثمة غير مأجورة. ومنها أنه ينبغي في صلاة العيد عيد الفطر أن تؤخر قليلا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤخر صلاة عيد الفطر. لماذا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى أن يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر التي تسمونها زكاة البدن. والسبب الثاني أن يتسع الوقت لتناول التمرات قبل الخروج إلى المصلى، لأن يوم العيد يسن أن يأكل الإنسان قبل أن يخرج إلى المصلى تمرات ويقطعهن على وتر. كم يأكل؟ واحدة غلط، لأن تمرات أقلها ثلاث. امشي وصلنا إلى 11 أو 13. امشي رجل 13. لا لا اترك الناس إلى 9 فقط، ما في وتر إلا إلى 9. نعم أسرع. طيب 3 5 7 9 بس. التمر عندكم قليل الظهر. نعم يلا كيف ما شاء. صحيح يأكل ما شاء لكن يجعل آخرها وترا، يعني ممكن يأكل 21، أليس كذلك؟ طيب استنى، يعني لا تظن أن هذه التمرات لا تتجاوز 10، كل ما شئت لكن اقطعه على وتر. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يخرج بأجمل ثيابه، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان من هديه أنه يتجمل للوفود إذا وفدوا عليه وللجمعة والعيد. فالبس أحسن ثيابك، ولا فرق بين المعتكفين وغيرهم، كلهم ينبغي أن يلبسوا أحسن ثيابهم، وهذا في الرجال. أما النساء فلا يلبسن الجميل لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. ومنها التكبير ليلة العيد العيدين من غروب الشمس إلى أن يحضر الإمام للصلاة. وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجهر به الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، وتسر به النساء، لأن المرأة لا ينبغي أن تظهر صوتها عند الرجال، وإن كان صوتها ليس بعورة ويجوز أن تتكلم كلاما يسمعه الرجال، لكنه ليس مطلوبا منها أن تجهر بصوتها إلا بقدر الحاجة. ومن ذلك إخراج زكاة الفطر، وتكون في صباح يوم العيد بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولا يجوز أن يؤخرها بعد صلاة العيد، فإن أخرها بعد صلاة العيد فهي صدقة غير زكاة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها في 30 وإيش؟ 29 28 28 على خطر، لأنه إن تم الشهر نعم صارت قبل وقتها، وإن كانت 29 صادف في الوقت فلا ينبغي أن تخاطر فتخرجها في 28، أخرجها في 29، فإن كان الشهر 29 فقد أخرجتها في آخر يوم، وإن كان 30 فقد أخرجتها قبل آخر يوم بيوم. فإذا قال قائل إذا كان شهر رمضان 29 يوما فهل أجره كامل أو ينقص بمقدار ما نقص من الأيام؟ الجواب كامل والحمد لله، لأن الله تعالى قال شهر رمضان، والشهر من الهلال إلى الهلال، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، والمعنى لا ينقصان ليس المعنى لا ينقصان في العدد، بل لا ينقصان في الأجر، أجرهما كامل ولو كانا ناقصين في العدد. ثم نعود الآن إلى الكلام بما يسره الرب عز وجل على ما سمعنا من قراءة إمامنا. قرأ إمامنا وفقه الله قوله تعالى قاف والقرآن المجيد. هذه السورة سورة عظيمة تشتمل على أصول من أصول الدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها كلما كبر الجمع، يعني في المجامع الكبيرة، يقرأها في المجامع الكبيرة، كان يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى قاف، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة، أو يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة بسورة قاف لأنها سورة عظيمة، ابتدأها الله عز وجل بهذا الحرف الهجائي قاف، وهو حرف هجائي وليس له معنى في ذاته، لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيش؟ بلسان عربي مبين. والحروف الهجائية في اللسان العربي ليس لها معنى في حد ذاتها، والقرآن عربي، ولكن اعلموا أنه وإن لم يكن لها معنى في حد ذاتها فلها مغزى عظيم في مقام التحدي، حيث إن الله عز وجل تحدى العرب وقال أم يقولون تقوله، يعني قاله على الله وهو كاذب، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. بعده فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وعجزوا، لا أتوا بآية ولا بعشر سور ولا بسورة ولا بعشر سور ولا بمثل القرآن، عجزوا عن هذا. فتحداهم الله عز وجل بأن هذا القرآن الذي أعجزهم حروف يركبون منها كلامهم، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بتركيب كالقرآن الكريم. وهذا يؤيده أنك لا تكاد تجد سورة بدأت بالحروف الهجائية إلا وبعدها بعد الحرف الهجائي ذكر القرآن. ثم قال عز وجل والقرآن المجيد، فأقسم تبارك وتعالى بالقرآن المجيد وهو كتاب الله الذي بين أيدينا، ووصفه بالمجد وهو العظمة والقوة، لأن كل من تمسك بالقرآن فستكون له القوة والعظمة، وشاهد هذا الواقع واقعنا اليوم كل من أي جهة؟ من جهة ما قلت أنا. هل غفلت؟ ها؟ شوي أجل. أقول هل هذا الواقع يؤيد ذلك؟ نعم. نعم. طيب استمع، الواقع اليوم واقع المسلمين أنه في ذل، ونقولها لأن التصريح بالواقع علامة الصدق. وسبب ذلهم إعراضهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أهوائهم وتفرق الكلمة، وكون كل واحد منهم يريد أن يعلو بحق أو بباطل، فلذلك تفرقت الأمة وتمزقت وصاروا أمام أعدائهم أشلاء، حفنة من اليهود الذين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إيش عملت؟ إيش عملت؟ لعبت بنا، لعب الصبي بالكرة، هذا يعاهد، هذه حكومة تعاهد، وهذه حكومة تنقض العهد. وصدق الله إذ يقول أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لكن لما كنا مجتمعين على كلمة الله عز وجل نريد إعلاء هذا الدين، نجاهد بالقرآن وعلى القرآن، كانت الغلبة لنا. ألم تعلم أن المسلمين دكوا عروش الفرس والروم؟ أجيبوا جماعة، بلى، لأنهم إنما يقاتلون لله ويقاتلون بالله ويقاتلون في الله، يقاتلون لله إخلاصا ويقاتلون بالله استعانة، ويقاتلون في الله دينا وشريعة. إذا أمروا بالقتال قاتلوا، وإذا أمروا بالسلم سالموا، وإذا أمروا بالهدى جهادا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هادن قريشا؟ بلى، بأمر من؟ بأمر الله عز وجل هادنهم 10 سنين، ولكن الله عز وجل سلط قريشا على نفسها فنقضت العهد، فانتقض العهد منهم.
من فضلك اقلب الشريط.